بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار، وإن شاء الله هذه هي الحلقة السادسة في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شات راديو. الكلمة لك الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء أكمل إن شاء الله ما تيسر من دعاء الاستيقاظ من النوم، وقد ذكرت دعاء في اللقاء الماضي، واليوم إن شاء الله أكمل هذا الدعاء. والدعاء عند القيام من النوم ماذا يقول الإنسان المسلم إذا استيقظ من نومه، خاصة في الليل؟ وهو في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فهذا الدعاء يقوله المسلم إذا استيقظ من الليل، وفي الغالب قال من تعار، لأن هناك أدعية تقال إذا استيقظ الإنسان من نومه، وهي معروفة بأذكار الاستيقاظ من النوم. وإن شاء الله ستأتي في من خلال اللقاءات القادمة، لكن هنا قال من تعار من الليل، ومن تعار يتقلب على فراشه واستيقظ من نومه، ويعني انتبه، وقيل ينتبه وله صوت، أو تعار من الليل يعني استيقظ، وقيل تكلم. وهو التعار يعني من السهر والتقلب في الفراش، كأن الإنسان لا يأتيه نوم، إما لقلق أو لتعب نفسي أو لمثل هذا، أو يقوم فزعا. فإذا تعار من الليل فحينئذ يأتي بهذا الدعاء في الليل، ثم يدعو فيستجاب له إن شاء الله في دعائه، وإذا قام صلى قيام الليل بعد أفضل وأحسن، فيستجاب له. فمن قام في الليل وأراد أن يصلي وأراد أن يقيم الليل فليأتي بهذا الدعاء، أول ما يستيقظ من النوم يأتي بهذا الدعاء ثم يدعو إن شاء الله فيستجاب له، كأن هذا الدعاء هو افتتاح لباب الدعاء، أو كأنه طرق لباب المولى جل في علاه لكي يستجيب الله الدعاء في بعد ذلك. وسبحان الله، هذا الدعاء فيه التوحيد الخالص لله، لذلك هذا الدعاء إذا هذا الذكر يعني إذا سبق الدعاء فتستجاب الدعوة. لماذا؟ لما فيه من توحيد الله والاعتراف لله بوحدانيته. قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وأيضا وهي مفتاح الجنة، كما قال وهب بن المنبه وقد سأله السائل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال له بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. انتهى كلامه رحمه الله. فما معنى مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله، لا بد أن يموت المسلم أو يموت الإنسان على لا إله إلا الله، يكون موحدا مسلما ليدخل الجنة. طيب، هذه لا إله إلا الله حتى لكون لها مفعول وفعلا تؤدي، تكون سببا لنجاة الإنسان، لها أسنان، المقصود يعني لها شروط، وهي ما تعرف بشروط لا إله إلا الله، وهي لا إله إلا الله مفتاح الجنة. وهذا كل مفتاح له أسنان، وأسنان أي شروط لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم، العلم بمعناها، المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، هذا الشرط الأول. الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فحينئذ لا بد من العلم بمعناها لكي يطبقها الإنسان. والله سبحانه نبهنا على هذا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا الشرط الأول، العلم بمعنى لا إله إلا الله، والمراد منها نفيا وإثباتا. فلا إله نفي لأي آلهة، أي لا يوجد في الكون إله إلا الله، إثبات، إثبات الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى، ففيها نفي وفيها إثبات. الشرط الثاني اليقين، المنافي للشك، يعني أن يكون القائل مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، يعني ما يكفي بس في الإيمان العلم، لابد من العلم اليقيني لا العلم الظني، يعني إنسان يكون من قلبه يقول هذه الكلمة، هو موقنا بها، مؤمنا بها، لا يقولها فقط بلسانه، لابد اللسان مع ما في القلب. لذلك يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأيضا في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أي لابد أن يقولها بكل يقين، لا يقولها فقط وهو شاك فيها أو متردد أو باللسان، لا يقولها وهو موقن بمعنى. أيضا الشرط الثالث القبول لما تقتضي هذه الكلمة بقلبه ولسانه، والله سبحانه وتعالى قد قضى وقص علينا من أنباء الأمم السابقة إن الله عز وجل عاقبهم لما ردوا كلمة التوحيد وأبوا ما طلبه منهم الرسل من عبادة الله وحده، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالله نبه من الأمم السابقة أنهم لما لم يعملوا بها ولم يقبلوها ولا بمقتضاها، فالله سبحانه وتعالى يعني أهلكهم لما خالفوا الرسل ولم يقبلوا كلمة لا إله إلا الله. ولذلك يعني أصحاب قريش وكفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عرب يفهمون معناها فلم ينطقوا بها، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة إذا قيلت معناها لها مقتضى وهو أن يتركوا كل ما يعبدون من دون الله، كان يفهمون معناها. أيضا الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، الانقياد لها لما دلت عليه، وهي أن يسلم الإنسان وجهه لله وأن يعبد الله وحده، فلا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. أي لا أحد أحسن دينا من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجه القلب وإنابته وإخلاصه وتوجه وسائر الأعضاء لله سبحانه وتعالى، وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام للحق سبحانه متبع للشرع لشرع الله ولما جاءت به الرسل. هذا هو أحسن دينا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف يعني المائل، حنيفا أي إبراهيم حنيف. كيف الحنيف؟ يعني المائل، يعني المائل عن عبادة غير الله إلى عبادة الله، المائل عن الشرك إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا أحسن الناس، لا شك أن أحسن الناس دينا. أيضا الشرط الخامس الشرط المنافي للكذب، وهو أن يقولها صادقا من قلبه يواطئ بها قلبه لسانه، فلا بد أن يكونها وهو صادق، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن لا بد أن المسلم لما يقول هذه الكلمة لا بد أن يقولها بلسانه وقلبه، يعني لا يقولها وهو يكذب فيها، بيكون صادقا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذن لابد من التصديق بلا إله إلا الله والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام، لابد أن يقولها من قلبه. يقول ابن رجب رحمه الله: أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصيته ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. هكذا قال رحمه الله. الشرط السادس أيضا الإخلاص، وهو تصفية العمل لله سبحانه وتعالى وتصفية النية من جميع الشوائب، لا بد أن يكون وهو قائلها عنده الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب عبادة غير الله أو الشرك والعياذ بالله، بل يقولها مخلصا من قلبه وقد تنظف من الداخل. فهذا شرط لا بد منه. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وأيضا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسأل عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني قبلك ما حد بيسأل إلا أنت يا أبا هريرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أو خالصا من قلبه. الشرط الأخير وآخر كلمة الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة لما تقتضيه ودلت عليه ولأهلها العاملين الملتزمين بها. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة هذه الكلمة ومحبة أهلها ومن يقولون بها لا بد منه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55 1688 رسالة نصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لو شخص نصب علي أكثر من 3 مرات أخذ حقي، يقول هل يجوز إن استطعت أن أخذ حقي بطريقة غير مشروعة منه، هل يجوز لذلك؟ يقول مع العلم أني طلبت منه أكثر من مرة لكن دون جدوى.
نعم، في مثل هذه الحقوق دائما الأخذ بالطريق المشروع أفضل، لأن الإنسان قد يبالغ يأخذ حقه وزيادة ولا يضبط نفسه مع الغضب ومع إتاحة الفرصة، وكذلك قد يحدث ما يحدث من البغضاء وربما الشجار وربما القتال الذي يؤدي إلى ما هو أكبر. فمثل هاي الحالة يلجأ الإنسان إلى الشرع وإلى القانون وإلى الطرق الصحيحة ليحصل على حقه. نعم، إن وجد حقه واستطاع أن يأخذه منه وهو مظلوم يقينا دون زيادة ودون مفاسد فله ذلك، لكن هذا الآن صعب، يحتاج إلى إثباتات ويحتاج إلى إثبات وإلى براهين. فلذلك الأحسن والأفضل والأحوط أن الإنسان في مثل هذه الحالة يلجأ إلى الشرع وإلى الطرق السليمة والطرق القانونية، يسلكها ويثبت حقه ويأخذ حقه إن شاء الله. وإن كان مظلوم فعلا ونصب عليه استطاع أن يثبت ذلك، فإن المحاكم أو الجهات المسؤولة تعيد له حقوقه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول تقوم زوجتي باستمرار بالدعاء على الأبناء، مثل الله يغضب عليكم، الله يحرقكم. فيقول فضل الشيخ يعني ما النصيحة في هذا الأمر؟
النصيحة أن تتوقف عن مثل هذا فورا، لا يجوز لها.
لكن فضل الشيخ يقول بعد ساعتين أو 3 ساعات تعود فتدعو لهم بأحسن أنواع الدعاء، مع العلم أنهم يقول أطفال بين 5 والـ10 تقريبا. فيقول فضل الشيخ قد تكون يقول الأسباب يعني تكون تافهة في بعض الأحيان، فيعني نصيحة فضل الشيخ في هذه الحال يعني تدعو عليه ثم تندم على ذلك؟
طبعا ستندم، لكن لا، قد لا يفيد الندم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالإنسان ما يدعو على نفسه ولا على أولاده، والحديث واضح في صيغة النهي، لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم. لماذا؟ لأن الملائكة يؤمنون، فإذا طلعت الدعوة أمنت الملائكة، فإذا أصابت الطفل بعد ذلك يندم الإنسان. فلا بد للمسلمة والأم خاصة والأب أن يضبط لسانه، فأولا لتفهم أن الملائكة تؤمن، قد يستجاب الدعاء فتخسر طفلك، يمرض، يحدث لما ذكرت من الدعاء فتندم ولن ينفع الندم. ثانيا لا بد تفهم أن الطفل مسكين، يعني لا يدرك ذاك الإدراك ولا يمكن أن تجلسه، هو عبارة عن طاقة مشحونة وعبارة عن حركة. الطفل السليم هو اللي يتحرك، هو اللي يجري، هو اللي يلعب، هو اللي في شقاوة. ولا أنت تريد طفلا معاقا جالس 24 ساعة أيضا ستبكي أنك عندك طفل معاق. البشر حالهم عجيب، إن كان معاقا بكى، وإن كان حركيا سليما معافا أيضا دعا عليه. فهذا أمر عجيب، الأولاد نعمة، وإنسان لا يدعو بزوال النعمة، وهم زينة الحياة، حياة الدنيا، كما بيّن ذلك الله سبحانه وتعالى. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. فكيف الإنسان يدعو إذن على أبناء على يعني على أولاده ويخسر هذه النعمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالله جعلهم زينة لك وعون لك لما تكبر. شيء الأخير أيضا انتبه لهذا، أن عود لسانك تدعو لهم، يعني اجلسوا الله يهديكم، اجلسوا الله يصلحكم، الله يصلح حالكم، الله يهديكم، اجلسوا الله يخليكم، اجلسوا الله يطول بعمركم مثلا. يعني مثل هذا الدعاء لو الإنسان عود لسانه خلاص يعتاد هذا الشيء، يعني الإنسان يتعود أن يدعو لأولاده لنفسه أفضل من يدعو عليهم، ومع الوقت اللي إن شاء الله يعتاد اللسان. النقطة الأخيرة، بعض الأولاد قد يكون حركيا أكثر عن اللازم، في طاقة، فلازم تعرف كيف تتعامل معه، في كتب خاصة أو تستشير مثلا متخصص في هذا الموضوع. هو ما له ذنب، يعني هو يعمل شيء بلا إدراك بلا إرادة، هو لا يدرك أنه شقي ولا يدرك أنه مؤذي ولا يدرك أنه حركي كثيرا. ما بعض الأطفال لا، هادي جالس تعطي لعب يلعب، بعضهم حركي كثيرا، هكذا خلقه الله، وهكذا جسمه والهرمونات اللي فيه والطاقة الزائدة اللي فيه، فيطلعها في اللعب والحركة. وهذا جمال البيت بالأولاد، يعني صراخهم وبكاءهم، ثم يتقاتلون ويأتونك لتفصل بينهم، هاي زينة الحياة. ولا كيف تريدون بيت يعني ما في أطفال، ما في حد ساكت، ويعني لا تشعر فيه بحركة، فهاي نعمة، نعمة يحافظ عليها الإنسان بالدعاء لهم. والموضوع موضوع أولا يعلم أنه لا يجوز الدعاء عليهم، ثانيا يعود لسانه، إذا عود لسانه يعتاد إن شاء الله الدعاء لهم بالخير.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، الله يحفظك.
يا مرحبا. سؤالي بس الشيخ،
نعم،
عندي ريال توفى تقريبا صار له الحين شهر، فالريال كان لا يصلي، كان يشرب الخمر وايد، يعني يشرب الخمر صبح وبالليل يشرب، وما كان يصلي لا كان يزكي أبدا. فكنت أقول له يعني كنت أنصحه يعني يعني أقول أروح صلى على قم، يقول لي تمو بحكيم، كان يوم بصلي بصلي حكيم. فالمهم الريال توفى، حتى يوم توفى والله يعني تغير ملامح وجهه وسود جسمه وتغير، فأنا ما عارف شو أسوي الحين، هل أني أتصدق شو أسوي ما عارف، يعني
إن شاء الله
وصلت لأن حالة سرية ما عارف شو أسوي
إن شاء الله.
فنصيحة للشيخ،
جزاك الله خير، الله خير، تسمع إن شاء الله رد النصيحة من الشيخ. فالشيخ أبو بدر يريد منكم فالشيخ نصيحة. يقول رجل توفي، يقول لا يصلي ويشرب الخمر لا يزكي، يقول فالشيخ أريد أن أعمل له عمل صالح ينفعه بعد موته.
والله أمره إلى الله، أمره إلى الله، الله عز وجل يتولى. هذه عبرة للجميع، عبرة للناس كافة. مثل هاي القصة، إنسان ما يدري متى يأتيه الموت، فجأة يباغته، والنبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم الخمر، ومن شربها حتى مات يعني ما تاب منها يسقيه الله عز وجل من طينة الخبال وهو عرق أهل النار، نسأل الله السلامة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اختلف العلماء في تكفيره، هل هو فاسق يعني أمره إلى الله أم كافر، هذا خلاف معروف بين أهل العلم. فلو قلنا أنه لم يكفر بترك الصلاة كسلا إن شاء الله وليس جحودا، لأن الجاحد مصيبة، أما إن كان كسلا وتهاونا فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما أنت فيا أخي لا تشقي نفسك بهذا، لأن هذا هو الذي فعل بنفسه هذا. الله سبحانه وتعالى أعطى إرادة، أعطى مال، أعطى صحة، أعطى عافية، أعطى عقل، فما استخدم ذلك في طاعة الله، إنما استخدمه في دنيا فانية زائلة. وانت بذلت اللي عليك من النصيحة والكلمة الطيبة، لكن مكتوب عليه الشقاء، ماذا يفعل الإنسان؟ فبذلت اللي عليك، لأن لا تشغل بالك كثيرا، بل اترك أمره إلى الله، فأمره إلى الله، عسى تنفع لا إله إلا الله يوما ما، وعسى أن يقبل الله عذره، وإذا قلنا أنه لم يكفر على هذا القول فلا مانع على القول بموته على الإسلام وهو عاصي أن تدعو له أو تترحم عليه، تطلب من الله يعفو عنه أو تترحم عليه، طالما أننا لم نحكم بكفره على القول الذي يقول نقوال العلم بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا أو كسلا. فنسأل الله أن يعني يتولانا برحمته وأن يغفر لنا. أما أنت فلا يجوز لك أن ترهق حالك أكثر عن اللازم، ولا يجوز لك أن توصل للحالة تصل للحالة الهستيرية، لأن أنت أيضا مسؤول عن نفسك، ونفسك أمانة بين يديك، مطلوب منك أيضا العبادة والطاعة. أما هو فهو الله عز وجل أعطى إرادة أعطى عقل، اختار لنفسه هذا الطريق، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
سؤالي للشيخ في دعاء السجود.
نعم.
في صلاة الجماعة لما خاصة في السجدة الثانية إذا واحد يطير شوية في دعاء السجود والإمام يوقف لقراءة الفاتحة أو يبعد للسجود، هل هذا مكروه أو ما في شيء يعني؟
إن شاء الله.
واحد من الجماعة قالوا لي إنه والله مكروه صلاة الجماعة تطير في دعاء السجود.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. الشيخ بالنسبة للسجدة الثانية إذا طال فيها المصلي وهو يدعو الله عز وجل ثم يقول الإمام مثلا قام إلى الركعة التي بعدها وجلس للتشهد وهو لا زال ساجدا، هل يؤثر على صحة صلاته؟
نعم، المأموم يتبع الإمام لا يتأخر عنه، ولا يجوز أن يتقدم عليه، ولا يجوز أن يسابقه، إنما يتابعه. فعندنا أربع حالات: المسابقة أن يسبق يركع قبله أو يرفع قبله، هذا إن فعله متعمدا بطلت صلاته. والثانية التأخر الطويل عمدا، أيضا هذا قد تبطل به صلاته. الثالثة أن يتابعه عفوا أن يسابقه أول بأول معه في الركوع والسجود، هذا مكروه. الحالة الرابعة هي الصحيحة أن يتأخر عنه قليلا، يعني بعد مباشرة، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فالفاء هاي فتريد التعقيب، يعني الفعل المباشر عفوا، فتأتي بمعنى أنه يتبع مباشرة، فيقال سمع الله لمن حمده بعد مباشرة، إذا رفع من السجود قال الله أكبر فيرفع بعد، لا يتأخر عنه، فهو مطالب أن يتبع الإمام. ونشكرك على هالسؤال، لأن فعلا بعض الناس نلاحظهم الإمام يرفع من السجود ويجلس للتشهد أو يقف يقرأ الفاتحة والرجل بعد ساجد. إذا قلت له لماذا تفعل هذا؟ قال أدعو. أنت الآن مع الإمام تتبعه، يعني لست لوحدك. أما إذا صليت لوحدك فأطل في السجود وأطل في الدعاء، فإن الدعاء في السجود مستجاب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الاكثار من الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما جاء في الحديث، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فإذا صلى الإنسان لوحده صلاة الضحى النافلة قيام الليل يدعو ويطيل في السجود، يوازن السجود، يعني يكون سجود الركعة الأولى والثانية والثالثة طويلا ويدعو فيهما بما شاء من الدعاء يستجاب له. أما مع الإمام لا، يختلف الوضع، لأن المأموم هنا يتبع الإمام ليس لوحده، فحينئذ لما يكون المأموم مع الإمام يتبعه، فإذا رفع الإمام يرفع مباشرة بعده، لا يتخلف عنه ولا يسبقه قبله ولا يتخلف عنه كثيرا، إنما بعده مباشرة، هذا هو المطلوب. فما يفعله البعض يتأخر في السجود والإمام قام للقيام أو قام وجلس في التشهد وبدأ، فهذا خطأ، خطأ من المأموم يجب أن ينبه عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.